الحمد لله حق حمد وعوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن بذل العلم الشرعي وبذل النفس فيه بما يناسب المقام والحال من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. فطالب العلم في علمه وتعلمه وتعليمه حتى في نفسه يؤجر على ذلك، ويعظم الأجر بحسب المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك. ولهذا جاء هذا الالتقاء بهذه الثلة الكريمة من حملة العلم الشرعي من طلاب جامعة، خاصة طلاب كلية الشريعة الذين هم حملة مشاعر العلم ونور العلم إلى الناس. وما أحسن قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يخاطب القراء، يعني طلبة العلم، يعني طلبة العلم في البصرة، وهو يقول لهم: يا ملح الأرض لا تفسدوا، يعني بذلك أنهم هم الأمل في حمل اللواء، وهم الذين سيصلون الحاضر بالماضي، وهم الذين إذا صلحوا في العلم والعمل فإن الناس سيتأثرون بذلك. وبقدر النقص في القراء في طلبة العلم يكون النقص في الناس. وقد دار في ذهني عدة موضوعات لأتحدث معكم عنها، وكان لمناسبة المكان كلية الشريعة التي هي كلية الفقه والاجتهاد أن ظهر موضوع فقه الأزمات والفتن. ومعلوم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا يمكن أن يتنوع، فنحتاج إلى فقه أكبر وهو التوحيد، ونحتاج إلى فقه في العبادات، وفقه في المعاملات، وفقه في الأحوال، وهذه يعني ما يسمى بالأحوال الشخصية، وفقه في النكاح والطلاق والأسرة والوصايا والأوقاف وما شابه ذلك. وهذا الزمن أظهر الحاجة إلى نوعين من الفقه. يجب أن يؤصل له لحاجة الأمة، وليكون طلاب العلم على معرفة بذلك، فإنه من الأهمية بحيث لا يجوز أن يغفل ولا أن يترك الكلام عنه. وهذا هو فقه الأزمات والفتن وفقه الدعوة. أما فقه الدعوة فلن نتحدث عنه لأن المجال يضيع، وهو بحاجة إلى الكثير من الحديث لأجل شدة الحاجة في هذا الزمن لفقه صحيح في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأما الحديث فهو عن فقه الأزمات والجهات. وكما هو معلوم من يتحدث عن شيء في أول الأمر فإنه قد لا يستوعب أطرافه، ولكن هي محاولة لفتح الباب لأهل الاجتهاد والعلم بالفقه الذين هم أنتم يا حملة العلم من طلاب هذه الكلية. وإذا لم تحملوا أنتم الفقه الصحيح فإنه من يحمل ذلك؟ وإذا لم تكونوا أنتم أهل النظر والتجديد والاجتهاد فمن يكون كذلك؟ فأنتم الأمل في هذا لأنكم حملة الفقه الذين درسوا أصوله وفروعه ودرسوا ماضيه ودرسوا ماضيه ودرسوا حاضره. اليوم كما ترون لا شك أن الأمة بجميع فئاتها السياسية وفئة العامة وفئة المثقفين وفئة المتحمسين للشأن الإسلامي العام نجد عندهم الكثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الواقع الإسلامي المرير الذي نعيشه. يجب على طالب العلم الفقيه في هذا الزمن من جهة التأصيل ومن جهة التطبيق. من جهة تأصيل هذا الفقه، فقه الأزمات والفتن، ومن جهة تطبيق هذه الأصول على الواقع. وهذا الذي سنعرض له في هذه الكلمة بشيء من الاختصار الذي أرجو أن لا يكون مؤثرا على مقاصد الكلمة. أول ما يأتينا النظر في هذه النوازل، هل يتعامل معها الناس بتعاملهم مع الأحكام العامة المعروفة، أو يكون هناك نظر في الأزمة وفي الفتن ما لا يكون من النظر في زمن الأمن واستقامة الأحوال؟ والنظر في حال السلف يجد أنهم اختلفت أقوالهم بحسب الحال، هناك رعاية لأشياء في زمن الفتن ما لا يكون ربما في زمن غيره. وقد ذكر عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال ينبغي للمفتي أن ينظر في حال الناس في بحسب الزمان، فإما أن يشدد عليهم وإما أن ييسر عليهم. في زمن علي رضي الله عنه لم تكن سيرته في رعيته هي سيرة أبي بكر وعمر في الرعية، لأجل أن الأمور لم تستقم له على حال. وإذا نظرنا في الزمن في زمن الفتن كان الصحابة لهم من الكلمات المضيئة ما يكون نبراسا لسير الطريق، وهذا يحتاج منكم إلى البحث عن هذه الكلمات في توازن وشمول. أول ما يظهر لنا في أصول النظر في فقه الأزمات والفتن العناية بفقه المرجع. لابد أن الناس لهم مرجع يرجعون إليه، وهذا الأصل فيه قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دلت الآية على أمور، الأول منها أن أمر الخوف وهو زمن التقلبات والفتن والأزمات يجب أن لا يذاع كل ما يتعلق به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا استنكار وكراهة لهذا الأمر كما في سياق الآية. ما المرجع في زمن الخوف وزمن الفتن؟ قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في هذه الآية هو لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة، لأن ما يرجع فيه في النص أو في فعل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا المبلغ عن رب الموحى إليه، وتارة يتعلق بكونه الإمام الأعظم للمسلمين وحقوق الإمام، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام قاضيا فاصلا في الخصومات، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام مفتيا لا يلزم بفتوى، وتارة يتعلق بكونه ناصحا ومرشدا، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام بشرا، وتارة بكونه إماما لمسجده عليه الصلاة والسلام. وهذه قد ذكرها القرافي وذكرها غيره مما صنفوا في تصرفات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه وما يضاف إليه يتنوع بتنوع الحال. في هذه الآية المقصود منها الرجوع إلى الإمام، ثم قال وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل التفسير أولي الأمر في هذه الآية هم أهل العلم، وذلك لأن ولي الأمر الذي هو الإمام المقصود به ذكر المقام في قوله ولو ردوه إلى الرسول. هذا يعني أن المرجعية في أحداث الخوف والأزمات والفتن كما هي في حال الأمن، لكن لا بد من وضوح المرجعية أنها إلى أهل الاختصاص، ولي الأمر الذي هو الإمام فيما يختص به من الأمر العام حال المسلمين والدفاع عنهم والنظر في ذلك، وأهل العلم الشرعي فيما يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق بإيضاحهم للشرع. وهذا ظاهر بين، لكن أرجع عن هذه المرجعية نبهت الآية على أثره. قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فإنه لولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج باتباع الشيطان والعياذ بالله. هذا النظر المرجعي لا بد منه، لأنه من المقاصد للشريعة، المقاصد الكلية البينة أن الشريعة جاءت بحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم واجتماع سوادهم وعدم تفرق بيوتهم، وهذا من الأشياء العامة التي أعاد فيها القرآن وأبدأ وكذلك أبدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في النصوص، حتى جعلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثالث مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية واجتماع الكلمة، لأن أهل الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة، وإنما يهتمون بما يرونه صوابا وقوة بحسب عصبيتهم أو بحسب ما يرون أنه أصلح له. فجاء الإسلام لمقصده العظيم وهو جمع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا فقه المرجعية هذا من الضروريات، فإذا جاءت الأزمات والفتن هنا لا بد من وجود المرجع. فإذا اختلف أهل العلم، مثلما يحصل أحيانا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن، فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر؟ هنا يؤخذ باليقين، لأن اليقين لا بد من استصحابه وهو الأصل، والأمر الذي هو غير يقيني أو يطرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد، أو يطرأ عليه عدم رعاية الأولويات، أو يطرأ عليه عدم جمع الكلمة، أو يطرأ عليه شيء من الطوارئ التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه الأزمات والفتن، فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين. واليقين هو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه في آخره، في عهد علي رضي الله عنه وفيما بعده. هنا لا بد من تأصيل هذا النظر، وإذا لم نؤصل هذا النظر في فقه المرجع، في فقه من يصار إلى قوله، في فقه القول الذي يتبع، فإنه لا بد أن تحدث فرقة أخرى وفتن أخرى. فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في تاريخ الإسلام إلا ما ندر، لم تحصل فتنة ويحصل تغير أحوال إلا ويكون بعدها تفرق. ولا بد، والله جل وعلا وصف من جانب نفسه عن الفرقة لأنه من المرحومين، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا عليهم الرحمة الخاصة، وهي رحمة الخروج من المأزق والفتنة، هم الذين لا يحدثون فرقة واختلافا. خذ التاريخ جميعا، لما حدث الخلاف أو الاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه وحصل المقتل، تنوع رأي الناس في ذلك وظهرت الخوارج بقوة. في عهد علي رضي الله عنه لما ظهرت الفتن، بعده خرجت الفرق، خرج عدة فرق، السبائية والمرجئة والخوارج استمروا إلى آخره. بعد ذلك لما حصلت الفتن في عند الأمويين في بعض الأزمنة، خرجت فرق أخرى من المعتزلة غيره. بعد في زمن الإمام أحمد فتنة خلق القرآن، خروج فرق جديدة، وهكذا في الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية، فإنه إذا لم يرجع فيها إلى فقه صحيح مؤصل، فإنه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه، وهو حصول الافتراق وزيادة الفرقة في الأمة. الثاني، الأول لابد من فقه المرجع وتحديد ذلك بوضوح وعدم التساهل في هذا الأمر. الثاني فقه الأولويات، وهو الذي يسميه بعض العلماء فقه البداء للأهم فالمهم، ويسميه بعض أهل العصر فقه الأولويات. وكلمة الأولى موجودة في كلام أهل العلم وكلام الأصوليين إلى آخره، وهذا من باب أولى ونحو ذلك. فقه الأولويات مهم، لأنه من لا ترتيب عنده في وقت، في أي وقت، وخاصة في وقت الأزمات والمحن وتغير الأحوال، من لا ترتيب عنده للأولويات، ما الذي يقدم ويؤخر، وما الذي يهتم به وما الذي لا يهتم به، وما الذي يجب أن يجمع الناس عليه وأن يسيروا فيه، وما الذي يكون فيه الخلاف مقبولا. هذا إذا لم يكن بينا عند كل طالب علم وكل فقيه وكل طالب في الشريعة وكل إمام وكل خطيب وكل داعية وكل متحدث، فإنه يحصل خلل كبير جدا في الخروج من المعازف والفتن بما يحدث ما لا تحمد عقباه. فقه الأولويات عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها. وفقه الأولويات موجود في النصوص، النصوص هي التي دلت على هذا الأمر. ففي قول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم رعيت الأولويات، رعي البداءة بالأهم فالأهم، الأهم فالمهم. منها ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إلى آخر الحديث. ففيه ذكر كلمة أول ورعاية الأولويات. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قال فيه، يعني في الحديث: البداة بالأهم فالمهم. هنا فقه الأولويات مهم في هذا الزمن ودائما، فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ هناك من ينظر إلى أن الحق يجب أن يقال في كل زمان ومكان وفي كل حال بنفس المرتبة وبنفس القوة، وأنه لا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء إلى وقت آخر. ومعلوم أن التشريع في نفسه، تشريع نزول الشريعة في الأحكام، كان فيها ترتيب في النزول في الأولويات. الصلاة فرضت كذا ثم صارت كذا، الصدقة فرضت ثم تحولت زكاة، والجهاد كان في أول أمره في حال الضعف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم في حال القوة، قوة الدولة واستعدادها لمواجهة جميع الأعداء: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هنا اختلاف الحال في التشريع نفسه، فكذلك في النظر فيما نأتي وفيما نذر ليس المعيار هو أن يكون ما نقوله أو ما يناسب المقام، يناسب المرحلة، أن يكون حقا في نفسه فقط، بل لابد من شيئين: أن يكون حقا في نفسه من حيث الدليل والحجة والبرهان، والثاني أن يكون في القول به في الناس من جهة الفتوى أو من جهة الإرشاد أو من جهة البيان، أن يكون المصلحة منه راجحة على المفسدة، وأن يكون في مقامه هو الأولى على غيره. لأن في بعض الأحوال قد يكتم العلم للمصلحة، وقد يؤخر البيان لأجل المصلحة، وذلك من رعاية فقه الأولويات والبداءة بالأهم فالأهم. هنا نأتي إلى شيء مهم في هذا الأمر، وهو من ينظر إلى الترجيح. إن هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد وهو ترجيح أن يكون هذا أولى من هذا. هذا يحتاج إلى علم راسخ بالفقه في نفسه، فقه النص وكلام أهل العلم، وكذلك إلى نظر راجح في التاريخ، وهذا هو الذي يغيب، تاريخ العام القديم وكذلك التاريخ الحديث، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة وإن اختلفت الصور والأشكال. فإذا هنا لا بد من نظر فيما مضى وفيما سبق. من ينظر نظرا صحيحا لا بد أن يكون استقرأ ونظر ما الذي يحدث فيما إذا قال. بعض الناس سواء كان من طلبة العلم أو كان من عامة الناس الذين عندهم غيرة أو من الشباب أو نحو ذلك، ينظر المسألة نظرا واحدا. هذا حق لابد نقوله في كل زمان أو في كل مكان بحسب ورود هذا الحق. هذا ليس هو النظر الصحيح، لا في الوقت العام ولا في وقت الأزمات والفتن، من باب أولى. الثالث من أصول النظر في فقه الأزمات والفتن أنه يجب النظر إلى فقه الماء والاختلاف، وأن الاجتماع مطلوب والفرقة والاختلاف مذموم. إذا كان كذلك فالاجتماع وعدم التفرق هذا مطلوب دائما، لكن في حال الأمن لا نشعر بأهميته لأنه لم تظهر بوادر الاختلاف والفرقة، لأن الحال الناس مجتمعون ولم يوجد من الأقوال ولا من الأعمال ما سيؤدي إلى الاختلاف والفرقة والشتات وعدم اجتماع الكلمة. هنا في وقت الأزمات والفتن لا بد أن يجتمع الجميع لتحقيق مراد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أراد بالشريعة في نفسها أن تكون مصدر اجتماع الكلمة للناس وعدم التفرق. فمن مقاصد الشريعة في نزولها وفي تشريعاتها وتفصيلاتها أن يجتمع الناس وأن لا يتفرقوا وأن لا تكون بينهم خصومات، سواء في الشأن العام أو حتى في الأمور الفقهية. قال الله جل وعلا في زمن القتال وزمن الاختلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الحرب هذه الأمور، قال: ولا تنازعوا، إذا تنازعتم هل سيحدث قوة؟ يقول أحد: أنا معي الحق، الحق هو كذا، أنا صاحب الحق. فنازع الأمر أهله باعتقاده أن الحق معه، قال: فتفشلوا. النهاية الفشل، ما يرتب على التنازع والفرقة الفشل ليس القوة. القوة تكون في الاجتماع ولو كان على أمر مرجوح. ولذلك قال الفقهاء كما تعلمون، قال الفقهاء مثلا في مسألة تحية المسجد، تحية المسجد في وقت النهي إذا كان في بلد، نمثل مثال آخر غير تحية المسجد في وقت النهي، مثلا رفع اليدين في المواضع الثلاثة غير تكبيرة الإحرام، إذا كان في بلد لا يرفعون أيديهم، فعلماؤنا علماء السنة قالوا أنه لا يرفع يديه رعاية للاجتماع، في فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في أحد طلبة العلم أرسله من الهند، قال: أنا في أناس أدعوهم إلى الخير، لكن لو أظهرت خلافهم في مسألة رفع اليدين وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا لا ما قبلوا مني ولا حصل فرقة. قال: لا تفعل، لأن هذه الأمور غيرها أولى منها فيما ترجوه، هكذا في أمور أكبر. فإذا وهنا رعاية الاجتماع أهمهم. فإذا أتى في رعاية في أمور الأزمات والفتن كل واحد يقول: أنا الحق هو كذا، الصحيح هو كذا، هؤلاء لا يهمونك، هؤلاء يفعلون، هل سيحصل قوة أو سيحصل فشل؟ لو كثر ذلك سيحصل الفشل، وسيكون أول المصاب هو هذا الذي قال ذلك،
قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا وقعت الفتن فإنها ستأخذ الجميع، فقوة الاجتماع وقوة الكلمة وقوة الوحدة هذه هي التي تغيظ العدو وتقوي الصف في مواجهة الأزمات ومواجهة تغير الأحوال. هنا نقول في هذا الأمر إن قول الله جل وعلا ولا تنازعوا رتب عليه، يعني إن تنازعتم النتيجة فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب، الواحد يقول أنا أعتقد أن هذا الحق وهؤلاء فعلوا وفعلوا، لهناك أمور يجب أن نذكر فيها. قال الله جل وعلا إذا ضل عندك هذا الأمر، قال الله سبحانه وتعالى واصبروا. لماذا جاء ذكر الصبر معني عدم التنازع؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب، ما الحاجة إلى ذكر الصبر هنا؟ لأنه فعلا الصبر هنا على أن يكون قولك وأن يكون مذهبك وأن يكون عملك في زمن الأزمات أن يكون عدم التنازع وطرح قولك الذي قد يكون في ذهنك رعاية لاجتماع الكلمة وحفظا للمقاصد العامة، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به. واصبروا، يحتاج إلى صبر. تعرفون الصبر في الصبر على الطاعة، وهذا الصبر على أمر الله جل وعلا مطلوب. إذن هنا هذا من فقه الأزمات والفتن. الخامس، حال الأمة الإسلامية يختلف ما بين ضعف وقوة. أول ما بدأت الأمة الإسلامية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضعيفة، فيها ضعف، وإن كانت قوية بالله وبما جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت من حيث التمكين وقيام الدولة أو من حيث تحقيق ما تريد كانت فيها ضعف. لكن هذا الضعف كان هناك أحكام شرعية منزلة على هذا الضعف. في العهد المدني في أوله، أول تأسيس الدولة، كان هناك أحكام فقهية أيضا منزلة على هذه الحالة المتوسطة. وفي آخره بعد الفتح، فتح مكة وبعد فتح خيبر وبعد زمن الوفود لما نزلت براءة ونزلت سورة المائدة، كان هناك حال القوة. فهل نقول هنا إن ما لم يذكر في سورة براءة فليس دليلا على شيء، أو أن الأدلة الشرعية مذكورة في جميع سور القرآن لكل حالة من هذه الحالات؟ لهذا ذهب أهل التحقيق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن القيم وجماعة من أهل العلم ومنهم من المعاصرين إلى أن الفقه يتنزل بتنزل الأحوال ويختلف باختلاف الأحوال. وإذا كان كذلك فإن من الفقه مطلوب في الأزمات والفتن أن نفرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف وفقه الحال المتوسطة بينهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية كان عندنا هذه الأنواع من الفقه الثلاثة. ففقه ضعفي كان هناك له الكثير من الأحكام في مكة، وفقه التوسط وفقه القوة. هناك من يقول من أهل العلم إن الأحكام هذه نسخت إلى الحالة الأخيرة، كما يقول بعض أهل العلم هذه نسختها آية السيف وهذه نسختها آية السيف. والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يرون النسخ في ذلك، بل يربطون هذا بحال المسلمين. فإذا كانوا في ضعف نزلت عليهم أحكام الضعف، إذا كانوا في غربة من السنة نزلت عليهم أحكام غربة السنة إذا كانوا في قوة تنزل عليهم أحكام القوة. ويدل على ذلك عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفي قوله: إن الله يبتعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، رواه أبو داود في سننه وإمام أحمد وجماعة بإسناد قوي. وهكذا في غيرها من الأحكام. فإذا لما جاءت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض المسائل، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا رجع حال الأمة كما كان أولا رجع الحكم السابق، لا يحتاج أن نمثل لذلك لأنها معروفة لديكم. فقه القوة وفقه الضعف. الآن يأتي بعض الناس في زمننا الآن الذي فيه ضعف في أمور كثيرة، ويريد أن يطبق الآيات التي فيها فقه القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن من الجميع، وهذا ليس فقها صحيحا. فإذا طلاب العلم، أنتم حملة العلم، لا بد أن تنظروا للأحكام الفقهية بحسب الحال. فالحكم معروف، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأحكام والعوائد والأمكنة والأزمنة إلى آخره. ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال الفتوى في كتاب المعالم الموقعين عن رب العالمين، لما يقول إن الفتوى تتغير بتغير الأحوال، بتغير المكان والزمان والعوائد والأحوال، كلام عام يعني، كلام لا معنى له، لا كلام له معنى. فالمكان والزمان يتغير. لما تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الهجر، قال هجر المبتدع، لا قال هذا هجر المبتدع إذا كان في بلد سنة وبلد قوة ينفع معه الهجر، أما إذا كان في بلد فيها غربة من السنة فهجر المبتدع فإنه لن يؤثر ولن يدعو. وهذا فيه أمثلة كثيرة عندكم من كلام أهل العلم في ذلك. إذن فعلى المستوى، مستوى الأفراد، وكذلك على مستوى أكبر مجتمعات أو على مستوى الدول، هناك فرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف. كذلك ما يتعلق بهذا الأمر فقه الضرورة المرتبط بفقه القوة والضعف. هنا فقه الضرورة، هل الضرورة المتعلقة بالأفراد هي الضرورة المتعلقة بالمجتمع، هي الضرورة المتعلقة بالدولة؟ فقه الضرورات مختلف. وإذا نزلنا الضرورات منزلة واحدة بأن الضرورة المتعلقة بشخص هي الضرورة المتعلقة بالدولة أو الضرورة المتعلقة بالأمة، فإنه حينئذ نجني على فقه الإسلام كله، بل نجني على أمتنا، بل نجني على استمرار هذه الأمة بقوتها وهيبتها واستمرار عطائها. الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم، من حيث الشخص أيضا، من حيث المتعلقة به الضرورة. فهل الضرورة المتعلقة بالفرد هي المتعلقة بالدولة؟ لا. الضرورة المتعلقة بالدولة من يقدرها؟ يقدرها المنوط به الأمر، وهو ولي الأمر، أهل الحل والعقد، أهل المشورة في ذلك، هؤلاء هم الذين يقدرون الضرورة العامة إذا كان هناك سيرورة للضرورة. الضرورة المتعلقة بالفرد لها حالها، قد يمنع الفرد من أشياء ولا تكون ضرورة في حقه مقبولة، وتكون ضرورة في حق غيره مقبولة، في حق شخص آخر. كذلك قد يكون هناك ضرورة مقبولة في حق مجتمع أو في حق دولة، ولا تكون ضرورة مقبولة في حق دولة أخرى، وهكذا. فإذا هذا الأمر إذا رأينا في فقه القوة والضعف وفقه الضرورات المرتبطة بفقه القوة والضعف، سواء في الأحكام العامة السياسية أو الأحكام الشرعية العامة أو ما يتعلق بالولايات أو ما يتعلق بالتصرفات العامة، فإنه حينئذ يكون عندنا نظر شامل وقوي في هذه المسائل. لا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من التجديد، تجديد في النظر الفقهي لهذه المسائل المهمة جدا. المسلمون اليوم إذا كانوا في بلد من البلاد، مثلا المسلمون في أمريكا، هل يطبقون الأحكام في التعامل مثل ما نطبقها هنا، أو يخاطبون بنفس الخطاب الذي نخاطب به هنا؟ لا شك يختلف. فهناك يحتاجون إلى العمل بقول الله جل وعلا: اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يحتاجون إلى كثير من الأحكام المتعلقة بزمن الضعف أو بزمن عدم التمكين ونحو ذلك. في بلد آخر يختلف أكون أقوى، وفي بلد آخر أقوى، فلا بد من رعاية لهذه الأحكام. الآن يأتي من يأتي ويقول، نعود لمسألة الجهاد، ويقول يجب على الأمة أن تجاهد أعداءها، يجب على الدول أن تعلن الجهاد. هنا هل حكم هذا صحيح؟ الآن الغرض من القتال هو إعلاء كلمة الله جل وعلا أولا، ثم الدفاع عن الحقوق، ثم يكون غلبة الظن أن يكون فيه نصر. لكن إذا كان غلبة الظن أن لا يكون كذلك، بحسب رأي أهل الاختصاص، فإنه حينئذ أو تكون مفاسده أعظم، فإن الفقه هنا يختلف عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاءه المشركون وطلبوا منه أشياء غاضت عددا من الصحابة، منهم عمر وغيره، حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نرضى الدنية في ديننا. عمر رضي الله عنه رأى ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه دنية، يعني فيه ذلة، قال: على ما نقبل الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه النظر الصحيح في ذلك، لأن نظر المصالح والمفاسد، نظر فقه القوة والضعف، نظر الاجتهاد، هذا متعلق به عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، لا من حيث كونه عليه الصلاة والسلام رسولا يوحى إليه، لكن من حيث كونه عليه الصلاة والسلام إماما يصار إلى قوله. وهنا تظهر الكثير من الأحكام. فبعض الآن خاصة مع القنوات الفضائية وما يأتي الناس من الأحوال، أصيبنا شيء من، بل الكثير من الغيرة والتغير والغيرة على المسلمين وعلى الأمة ونحو ذلك. يأتي بعض الناس ويطلقون الكلمات الكبيرة دون رعاية للفقه الصحيح، يطلبون مطالب أكثر مما يمكن تحقيقه، لأنه ما لا يمكن تحقيقه شرعا فإنه ينزلت المهمل. فإذا كان ما لا يمكن أن يعمل، أو أن عمله لا يوافق المصالح المرجوة، فحينئذ نعلم أن الشريعة لم تأتي به، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، كما سيأتي في القاعدة التي تليها وهي الأخيرة. الأصل الأخير في ذلك أو الفقه الأخير هو فقه السياسة الشرعية. والسياسة الشرعية مطلوبة شرعا، والنظر في السياسة الشرعية مختلف. فمنهم من ينظر السياسة الشرعية إلى أنها السياسة التي يتبعها القاضي في قضائه وأحكامه. هناك كتب مؤلفة في هذا الأمر معروفة فيما يتعلق بالتقاضي عند القاضي والنوازل وما يتصل، هذه مؤلفات ألفت في السياسة الشرعية المتعلقة بذلك. هناك من نظر في السياسة الشرعية إلى ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يجب أن تعمل فيه الأمور الشرعية والسياسة الشرعية في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما نظرنا اليوم فهو فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالأزمات والفتن. والسياسة الشرعية أصلها مبني على قاعدة أجمع عليها أهل العلم، وهي أن الشريعة جاءت بالمصالح ودرء المفاسد، وجاءت بتحقيق المقاصد، هذان أمران. الشريعة جاءت بمقاصد، ما من تشريع إلا وله مقاصد، له غايات. ويطول الكلام لو أتينا لإحدى التعريف بالمقاصد و يعني ما يتصل بذلك، لكن ترجعون إليها في مضامها. فهنا أحكام كثيرة متعلقة بالمقاصد لا بد أن ترعى. يعني مثلا الجهاد ما مقاصده؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مقاصده الشرعية؟ الدعوة إلى الله جل وعلا ما مقاصدها؟ مقاصد الشرعية المطلوبة منها. الشريعة نفسها لماذا جاءت؟ تعلمون الكلمة العامة أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسب. طيب هذه الضروريات الخمس التي، هذا مقصد الشريعة. هناك مقصد آخر من الشريعة وهو ما يتعلق بالأمة، وهي المترتبة عليه هذه من مقاصد الشريعة: المحافظة على الأمن، أمن الناس. هل المحافظة على الأمن حكم شرعي ثانوي أو هو أصل في الشريعة؟ هو أصل، بل علق الله جل وعلا عليه عدة أحكام، وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. النتيء الأول هذا جميعا متعلق بإيش؟ الوعد بالتمكين، الاستخلاف، الأمن. هل هو وعد بتحقيق التوحيد؟ هل هو وعد بتحقيق الشريعة يعني الأحكام؟ هنا الاستخلاف والتمكين والأمن جاءت أصل في ذلك. ثم قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لماذا؟ لأن عبادة الله وحده لا شريك له، الذي هو الغاية من بعث الرسل، والمقصد من بعث الرسل هو التوحيد وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا لم يكون إلا في مظلة وجود الولاية وهي الاستخلاف، وجود التمكين، وجود الأمن. إذا غاب الاجتماع على الولاية وغاب وجود الأمن أو ضعف، فإن كل الأحكام الشرعية اختل. فإذا عبد غير الله جل وعلا لن يمكن منه، فإنه إذا صار هناك اضطراب ستجد كل أحد سيفعل ما يريد، بخلاف حال القوة والاجتماع والأمن فإنه يكون هناك قوة وهيبة. وكما ترون في كثير من الأحيان أول ما تختل الأمور كل واحد عنده مذهب وبدعة أو عنده نحلة أو عنده يظهر. لماذا؟ لأن حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة، وحال الاختلاف هي التي تضعف السنة. هذا لمحة في النظر المقاصدي. السياسة الشرعية النظر الثاني فيها متعلق بالمصح والمفاسد. كما قال العرب وكما قال أهل الحكمة: كل إنسان يعرف الخير من الشر، لأن الله جل وعلا قال: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الخطوط العامة عارف هذا حق وهذا باطل وهذا صح وهذا غلط، هذا أكثر الناس يشتركون في ذلك. خاصة الناس طلبة العلم أمثالكم، الحكماء العقلاء، هم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين. كما قال أحد السلف: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الصحيح. فإذا الفقيه العاقل هو الذي يعرف الحكم الأكثر خيرية ليحكم به ويدعى الناس إليه، والأكثر شرا لينهى الناس عنه. وهذا الفقه هو الذي نحتاجه اليوم أكثر، ليس حاجة إلى بثه فقط بل إلى تدريسه وإلى ترسيخه، لأنه إذا لم يؤصل مبدأ السياسة الشرعية وفقه السياسة الشرعية وكيفية رعاية المصالح ودرء المفاسد فإنه لا نظر صحيح في الشرع أصلا. فالباب الذي فيه مصلحة موجودة أو مصلحة يرجى تكثيرها فهذا نجزم أن الشريعة جاءت به، والباب الذي فيه مفسدة موجودة أو مفسدة نخشى أن تكثر فنجزم أن الشريعة جاءت بوصده في ذلك. وبحسب الحال، قد لا نستطيع فتح كل المصالح وقد لا نستطيع درء كل المفاسد، لكن نجتهد في أن نفتح ما نستطيع من المصالح وأن ندرء ما نستطيع من المفاسد، وهذا هو الذي يوافق الأصول الشرعية. وهذه من القواعد العامة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت برعاية المصالح ودرء المفاسد. على كل حال، هذه كلمات في فقه يحتاج إلى دراسة وتعصيل وطول، فقه للواقع من جهة التعصيل لقواعده ولضوابطه في فقه الأمة، فقه النوازل، فقه الفتن، فقه الأزمات، حتى يكون نظرنا صحيحا ونكون قد بلغنا عن الله جل وعلا رسالته وكلامه. أما النقل المجرد بما في الفقه أو بما يقوله فلان وفلان ونحو ذلك، هذا لا يتميز به الفقيه عن غيره ولا المجتهد عن غيره، فإننا نحتاج إلى تجديد وإحياء إلى الكثير من أنواع الفقه الغائبة. وذكرت أمثلة لذلك متعلقة بفقه الأزمات والفتن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين تبعوا سلفهم الصالح وأخذوا بالدليل وبالنظر المتفق مع ما عليه أهل السنة والجماعة في عموم أقوالهم وتفاصيلها، إنه سبحانه جواب كريم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد، وأن يجعلنا معهم من المتعاونين.